أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نهاية البحث السابق فيما يستمد منه علم الطبقات قوته، فيكون مادة معلوماتية لإغناء الباحث في الطبقات عندما يريد أن يحدد طبقة الراوي في السند. تقدم طريقان: الطريق الأول مراجعة كتب الرجال والفهرستات، والطريق الثاني معرفة مواليد ووفيات الرواة. وقلنا بأن الثاني يرجع بالدقة إلى الأول، وإن لم يكن بالدلالة المطابقية هو عينه، إلا أن مادة معرفة الوفيات والولادات إنما تذكر عادة في كتب الرجال والفهرستات، ولا يوجد عادة لها مكان آخر تذكر فيه إلا نادرا. الطريق الثالث الاطلاع على جملة من الأسانيد التي وقع فيها الراوي. نأتي لندرس دراسة ميدانية لنفس أسانيد الروايات، كل رواية فهي تتألف من متن وسرد. يأتي الباحث الذي يريد أن يعرف طبقة الراوي، فيأتي بجملة أسانيد ذكر فيها هذا الراوي. مثلا النوفلي ذكر في جملة كبيرة من الروايات، نريد أن نتعرف على طبقته، أنه في عصر أي إمام عليه السلام كان، وأنه عمن روى ومن هو الذي روى عنه، يعني هو في طبقة من من الرواة. فنأتي إلى 10-15-20 سند من أسانيد الروايات التي وقع فيها النوفلي، فننظر أنه عمن روى في هذه الروايات ومن هو الذي روى عنه في هذه الروايات، فيمكننا من خلال ذلك أن نحدد على وجه التقريب طبقة هذا الراوي وموقعه في السند، بحيث إذا رأينا في سند أنه ذكر قبل هذا بمئة سنة مثلا، أو 60 سنة أو 70 سنة، أو بعده بمئة سنة أو 60 أو 70 سنة، يمكننا بسهولة أن نجزم بعدم صحة سند الرواية، وأن في الرواية إما غلط ذكر وهو غير موجود في السند، أو أنه وقع قلب في الإسناد، كما لو وجدنا الرواية هكذا: السكوني عن النوفلي. والحال أنه دائما يروي النوفلي عن السكون، ليس مستحيلا أن يكون شيخ الراوي تلميذا له في رواية أو في بعض الروايات، فإنه يمكن أن يكون شخص متلمذا عند شخص في الحديث، وفي بعض الحالات انفرد التلميذ بلقاء شيخ من شيوخ الحديث الكبار، كما لو سافر إلى بلد لم يسافر إليها أستاذه فتلقى حديثا مهما مثلا، أو أي حديث كان، فجاء وحدث الأستاذ به، وأراد الأستاذ أن يسند حديثه إلى الإمام عليه السلام، لابد أن يسنده عبر تلميذه الذي حدثه. لكن في بعض الحالات تتجلى هذه القضية بطريقة واضحة الخلل، كما لو كان تلميذ تلميذ التلميذ جعل في سند من الأسانيد شيخا لشخص تقدمه 70 أو 80 سنة، كما لو تقدمت وفاته على ولادته، يعني وفاة المحدث على ولادة المحدث عنه. لا شك ولا ريب أنه هنا يمكن الجزم بالخلل والخطأ. خب، هذه الطريقة لماذا ذكرناها بهذا الأسلوب؟ يعني قد لأول وهلة واحد من الإخوة يعترض يقول: أنتم في صدد ذكر الطرق الفنية لاستقاء معلومات حول طبقة الراوي، قلتم كتب الرجال جيد فيها معلومات متناثرة حول تراجم الرواة، وفي بعض الحالات تذكر أيضا طبقات الرواة أن هذا الراوي من أصحاب الإمام الفلان. بل في الحقيقة كما أسلفت بالأمس كتاب الرجال الشيخ هو كتاب طبقات، لأنه رتب كتابه على أصحاب كل إمام إمام من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكل معصوم من المعصومين من النبي إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وجعل لمن لم يروي طبقة أيضا. فلماذا؟ وهذه مادة جيدة، جعلتم المواليد والوفيات على قلة من عرف مولده ووفاته من الرواة أيضا مادة، لا بأس بها مادة، وإن كان استمداد بها قليل، لأن هذه المادة لم تذكر كثيرا في مفردات الرجاليين حول الرواة من أصحاب الأئمة لجهلهم بتاريخ ولادتهم دائما تقريبا، ووفياتهم أيضا غالبا إلا بالنسبة لبعض المشاهير من الرواة كابن أبي عمير وابن سنان ونظرائه، لكن على أي حال طريق ثاني. قد يقول قائلكم لماذا جعلت الطريق الثالث هو استقراء بعض الأسانيد، لماذا لم تجعل مباشرة الطريق الثالث هو استقراء جملة الأسانيد كلها، بأن نأتي إلى مصادر الحديث عند الشيعة وكل ما وصلنا من الروايات وندرس أسانيد كل راوي من الرواة على حياله، ونستخرج طبقته من خلال كل أسانيده لا من خلال جملة من الأسانيد، وهو إشكال أعترف لكم بأنه وارد، إلا أن الذي جعلني أتدرج في بيان هذه الطرق هو تدرج المحققين من الباحثين في علم الطبقات في بحثهم عن الطبقات، فإنه أولا وبالذات عند المتقدمين يمكن أن يقال بأن معرفة طبقة الراوي كانت تنحص بالطريقين الأول والثاني، وإن كان لي تأمل في هذا الذي ذكر من قبل جملة من المحققين، لأنه يحتمل أن يكون الشيخ الطوسي أصلا عندما صنف كتابه الرجال أيضا اعتمد على استقراء الأسانيد. نحن لا نعرف أن الشيخ الطوسي على أي مبنى صنف كتاب الرجال عندما جعل فلانا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وفلانا من أصحاب الإمام الباقر، وفلانا وفلانا من أصحاب الصادق عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قد يكون اعتمد على الأسانيد كلا أو بعضا، وعلى هذا الأساس نحن جعلنا طريقة الشيخ الطوسي طريقة مستقلة في الاستمداد، لأننا لا نعرف كيف صنف كتابه ومن أين استمد عندما صنف كتابه الرجال الذي هو طبقات بالدقة. عموما الطريق الثالث الذي عنونته هو مشرب لبعض أعاظم المحققين ممن فتح بابا جديدا في البحث الميداني عن الطبقات وتمييز المشتركات، وأول من عثرت عليه طبق هذه الطريقة، وهو أنه حاول أن يحكم على الراوي طبقة وتمييزا من خلال استقراء بعض الأسانيد وجملة منها لا كلها ولا جلها أيضا، هو المحقق الشيخ فخر الدين الطريحي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب مجمع البحرين في كتابه جامع المقال في علم الرجال. فإنه كان بالدرجة الأولى بصدد تمييز المشتركات هو، وثانيا وبالعرض صار بصدد بيان طبقات الرواة في الباب الثاني عشر من كتابه جامع المقال، وتبعه على هذه الطريقة أيضا وثمرها أكثر تلميذه المحقق الكاظمي رضوان الله تعالى عليه في كتابه المسمى بهداية المحدثين إلى طريقة المحمدين، يقصد المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة والمعروف، لا شنو، لا لا ذاك الشيخ عبد النبي هذا غيره، والمعروف هذا الكتاب معروف بكتاب مشتركات الكاظمي، لأن عمدة هذا الكتاب هو تمييز المشتركات، وهو الذي اعتمده أبو علي الحائري في منتهى المقال في آخر تراجم الرواة عندما يحط مشكاه ويضع تمييزا للراوي الذي يترجمه، هو ينقل في الحقيقة المعلومات الموجودة في كتاب المحقق الكاظمي الذي استدرك وعلق وخطأ أستاذه الشيخ الطريحي فيما صنفه من كتابه هداية المحمدين. خلاصة الطريقة لهؤلاء هي أنهم حاولوا طبعا، وتبعهم بعد ذلك، هؤلاء لهم قصبوا السبق في هذا المجال، تبعهم وبجد وجهد المحقق الشيخ محمد بن علي الأردبيلي، هذا غير مقدس الأردبيلي، صاحب كتاب جامع الرواة المعاصر للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، صاحب البحار. هؤلاء من الحقيق بنا أيها الإخوة أن نقف عند جهودهم، لأنها وإن كانت عليها ملاحظات كثيرة لكنها جهود جبارة في وقتها، وفتحت بابا وفتقت أبوابا للباحثين في هذا العلم. أما المحقق الطريحي وتلميذه فالظاهر بل أكثر من الظاهر همهما الأساسي كان تمييز المشتركات، وعملا هذا العمل في الأسانيد لتمييز الراوي المشترك، إلا أنهم للأسف انطلقوا من مقدمات ناقصة لاستنتاج نتائج كلية، فوقعوا في الخلط والاشتباه حتى أن بعضهم حكم على البعض الآخر بذلك. الشيخ الطريحي الظاهر من طريقته أنه كان يستقر بعض الأسانيد، يجد أن الراوي الفلاني يروي عنه في جملة من الأسانيد فلان وفلان وفلان، فيميزه عمن يشترك معه في الاسم برواية فلان وفلان وفلان بالاستقراء الناقص، وكأن فلانا وفلانا وفلان لا يروون عن الشخص الآخر المشترك معه في الاسم. مثلا يميز بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى برواية علي بن إبراهيم مثلا عن أحدهما، أو العدة عدة الشيخ الكليني عن أحدهما مثلا، لأنه استقرأ جملة من الروايات فيها أحمد بن محمد بن خالد برواية فلان عن فلان، ولم يكن الاستقراء استقراء تاما أو شبه تام لكي يصل إلى نتائج مطمئنة اطمئنانا تاما أو قطعية. ومن هنا باعتراف تلميذه الكاظمي وقع في اشتباهات كبيرة جدا، مما عزى بتلميذه إلى أن يأتي ويصنف كتابا يقضي عليه فترة طويلة من عمره على اختصار الكتاب، لأن هذه القضايا تحتاج إلى استقراء مطول والنتائج تكون مختصرة جدا، يعني لابد أن يستقر كل روايات شخص أو جل روايات شخص حتى يصل إلى مستوى. فقال بأن هذا العمل عمل جبار وجليل الذي فعله شيخنا الطريحي، إلا أنه للأسف فيه أغاليط واشتباهات ونقائص كثيرة يحتاج إلى التتميم والتكميل. جيد، فقام هو وسوى استقراء أوسع من استقراء أستاذه، إلا أنه أيضا بقي استقراء واستقراء ناقصا، فما ميز كل الرواة ولا أكثرهم حتى. وفي نفس الوقت وعد في مقدمة الكتاب أن يشير إلى الخلل الواقع في الأسانيد، ولم يشر إلا نادرا، وكانت عمدة عملي هي الاستدراك والتصويب والتنقيح للباب 12 من أبواب جامع المقال لأستاذه الطريحي. ووقع هو أيضا نتيجة عدم كون استقرائه تاما ودقيقا في أغاليط واشتباهات كثيرة جعلت اللاحقين عليه يستدركون عليه. هذا هو منهجهم، هذه الطريقة يا إخوان، وإن كان هدفهم منها تمييز المشتركات إلا أنها تحدد لنا بشكل واضح طبقة الراوي بمقدار الاستقراء تمامية ونقصا تكون النتيجة تامة وناقصة. جاء بعدهم المحقق الشيخ الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الأردبيلي صرح في مقدمة كتابه بأنه، هذه أول طفرة جديدة في هذا العلم، بأنه جمع أسماء كل من عثر عليه له اسم في الكتب الأربعة، وهذه قضية تسترعى الانتباه. نحن يا إخوان قلنا مرارا وتكرارا بأنه لا يوجد عندنا كتاب في الرجال من المتقدمين يحتوي على كل بل ولا على جل أسماء الرواة الواقعين في الأسانيد. أكثر من جمع هو الشيخ الطوسي 6000، مع أن أسماء الرواة تنوف على 12000 تقريبا في الأسانيد وعليه. فلا يوجد لدينا كتاب رجالي من المتقدمين يستوعب أسماء كل الرواة الواقعين في الأسانيد. أول كتاب صنف وجمع فيه صاحبه كل أسماء الرواة في الكتب الأربعة هو كتاب جامع الرواة. ليش استطاع أن يجمع هذا الجمع؟ لأنه انطلق من الأسانيد. صاحب جامع الرواة جاء إلى أسانيد الروايات واستقرأها في الكتب الأربعة واستخرج الأسماء وصنف كتابه على هذا الأساس، فوضع لكل شخص من هؤلاء اسم، حتى إذا لم يجد في الراوي إلا اسمه فقط ولم يرى أي معلومة عنه وأنه واقع في السند الفلاني ذكره بهذا المقدار. وعليه استحصلنا على موسوعة رجالية تضم بين دفتيها أسماء كل الرواة، إلا إذا سقط سهوا اسم أو بعض الأسماء القليلة، تحتوي بين دفتيها أسماء كل الرواة الموجودين في الكتب الأربعة، وهو الفاتح لهذا الباب. ثم ماذا؟ ثم زعم دعوى ضخمة جدا أنه بعمله الذي عمله من خلال جمعه لأسماء الرواة ومعرفة أن كل راوي من يروي عنه وهو عمن يرويه، ماذا؟ زعم أن 12000 رواية كانت تعد في الروايات الضعيفة أو المجهول حال أصحابها تصير صحيحة بهذا العمل. كيف يا شيخنا؟ قال: أنا بعملي هذا استطعت أن أحدد طبقة الراوي، واستطعت أيضا من خلال تحديدي لطبقة الراوي أن أعرف من يروي عن هذا الراوي، فإذا وجدت هذا الراوي يروى عنه في مكان آخر بسند ضعيف إليه وكان يروي عنه شخص غير ضعيف في روايات أخرى، أعوض ذاك السند بهذا. بعد انتبهوا يا إخوان، دخلنا في نظرية التعويض من حيث لا ندري ولا نشعر، التي سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى. وبهذه الطريقة من التعويض يقول هو: أنا تغلبت على مشكلة 12000 رواية كانت تعد في الضعف صارت تعد في الصحاح، وهذا مما امتن الله به علي. وقال بأني قضيت في هذا العمل 20 عاما. حتى لو كانت رواية مختلفة أصلا، ذيك في الطهارة وذيك في البيع. هذا العمل يا إخوان عمل جبار وجليل وفاتح في الطائفة انصافا، إلا أنه غريب جدا الاستنتاج، ما أدري، أن هذا العالم المحقق رضوان الله تعالى عليه كم كانت دقته، لأننا لا نعرف عنه شيئا على مستوى فقهه وأصوله وتحقيق، إلا أن الذي نعرفه أنه ثابر 20 سنة على هذا العمل الضخم والجبار والكبير، والذي كان النواة الأولى التي جعلت السيد البرجودي على الله مقامه الشريف يختار الطريق القادم إن شاء الله الذي سنتحدث عنه. ما يرتبط يا إخوان بنظرية التعويض نظرية خاطئة 100% التي ذهب إليها، إلا أن تحقيقها وتنقيحها سيأتي إن شاء الله عندما نبحث في نظرية التعويض، سنبحث في معالم نظريته بالدقة من نفس كلامه، وسنبين، لأن له هو رسالة اسمها تصحيح الإسناد غير كتاب جامع الرواة، ما موجودة هذه الرسالة، خلاصتها نقلها المحدث النوري على الله مقامه في خاتمة المصطلح، وموجودة في النسخ المطبوعة من جامع الرواة في نهاية الكتاب أيضا. هذه الرسالة شرح فيها معالم نظريته، ويوجد السيد البرجودي على الله مقامه الشريف أيضا نقود عليها وكلمات سيأتي إن شاء الله في محلها الحديث عنها. وسيأتي إن شاء الله أن هذه النظرية غالطة جدا، لأن هناك شرائط لتعويض السند إذا تحقق سمح لنا بأن نعوض وإلا فلا. وهو اعتمد على معنى واسع من تنطيح السند، كأنه افترض أن الراوي إذا روى عن شخص كأنه يروي كل مروياته، وليس الأمر كذلك. لا يوجد لدينا هكذا قاعدة كلية إلا حيث يوجد دليل، كما يقول الشيخ الطوسي في بعض الرواة بأنه أخبرنا بجميع كتبه وروايات فلان عن فلان، فيمكن أن نعوض السند به عن غيره. وسيأتي إن شاء الله أيضا تنقيح لهذا الكلام في محله. قضايا نظرية التعويض قضايا مهمة جدا، سيأتي بحثها في محلها. المهم أن نتحدث هنا عن جانب الآخر من عمله. للأسف هو يصرح في مقدمة كتابه أنه ما رأى ضرورة في تحديد طبقة الراوي ومن يروي عنه وعمن يروي إلى استقراء كل الأسانيد، رأى أن هذا عمل ما إلى داعي، ومن هنا اكتفى هو بعد أن استخرج أسماء كل الرواة في الكتب الأربعة، اكتفى في تحديد طبقة الراوي والمعلومات عنه باستقراء بعض الأسانيد أو جملة من الأسانيد لتحديد الطبقة. فمن هذه الجهة عمله نفس عمل المحقق الطريحي والكاظم رضوان الله تعالى عليهم ثلاثتهم. وإن كان في عمله امتياز عظيم من جهة كونه قد أحصى كل رواة الكتب الأربعة، ومن جهة كونه حاول أن يخطو خطوة إلى الأمام، وآمن هو بصحة 12,000 سند ورواية لم تكن صحيحة في عرف الطائفة على أساس مصطلحات المتأخرين، يعني صحح في بعبارة أخرى صحح معظم رواياتنا المروية في الكتب الأربعة، لا من طريق الإيمان بصحة أسانيد الكتب الأربعة، بل من طريق الإيمان بصحة أسانيد أشخاص الروايات من خلال التعويض الذي اختاره. النتيجة النهائية يا إخوان أن عمله جوهريا هو نفس عمل، من جهة محل كلام هو نفس عمل الشيخ الطريح والشيخ الكاظمي، والنتيجة التي يصل إليها لا شك ولا ريب أنها ليست نتيجة قطعية ولا اطمئنانية، بل هي في الغالب لا تعدو كونها نتيجة في أحسن حالاتها ظنية، لأن استقراء بعض الأسانيد والحكم على كل الأسانيد من خلال استقراء البعض لا شك ولا ريب أنه يعد طفرة نوعية في الاستنتاج الاستقرائي لا يمكن الاعتماد عليها، والاستنتاج منها لا يكون إلا من قبيل التمثيل المنطقي، بل هو عينه هنا، وسوف تكون النتيجة النهائية هي عدم إمكانية الاعتماد على هذه القرائن الظنية، سواء أريد منها تحديد الطبقة أو أريد منها تمييز المشتركات التي سنأتي إلى الحديث عنها إن شاء الله تعالى في موقف قادم. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه الطريقة تبقى رهن الجهد، وإن كانت أكثر النتائج التي يتحدثون عنها لا تنتهي إلى الاستنتاج الصحيح والدقيق، لا تنتهي إلى استنتاج منطقي سليم مطمئن للنتيجة يجوز لنا الاعتماد عليه بناء على الأسس الموضوعية للاعتماد. من هنا ننتقل إلى الطريق الرابع. الطريق الرابع هو الطريق الذي اختاره وطبقه مستميرا بالجهود السابقة عليه السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف، وهو أكمل طريق إلى الآن، مو أكمل طريق على الإطلاق، سنأتي إن شاء الله إلى اقتراحات لتكميل هذا الطريق أيضا، هو أكمل طريق وجهد فعلي مورس عمليا في الطائفة عندنا وعند غيرنا، حتى عند غيرنا ما رأينا من مارس هذا الجهد، وإن كان اهتمامهم بعلوم الحديث كبيرا في مدارس العامة إلا أنهم لم يمارسوا هذا الجهد وبدقة، هو أن يؤتى إلى تمام أسانيد الرجل الراوي في تمام كتاب من الكتب، ويضم بعضها إلى البعض الآخر، فتجرد الأسانيد عن المتون، لا شغل لنا في المتون، ونذكر نظائر السند في مكان واحد. مثلا جاء السيد البرجردي إلى كتاب الكافي أصولا وفروعا وروضة، فجمع في مكان واحد مشايخ الشيخ الكليني الذين يروي عنه، شيخ الكليني طارة يروي عن فلان الكليني، أخرى يروي عن علي بن إبراهيم، ثالثة يروي عن ابن كورة، رابعة يروي عن العدة، خامسة عن فلان إلى آخره. استخرج مشايخ الكليني كله ما كان بالتصريح وما كان بالتلميح. وبعد ذلك جاء واستخرج مشايخ المشايخ ومشايخ مشايخ المشايخ، فقال خلني أضرب مثال علي بن إبراهيم مثلا، قال علي بن إبراهيم يروي عن فلان عن أحمد بن إدريس، خلنا نفترض. فأول حرف أبجد يروي عنه علي بن إبراهيم هو حرف الهمزة بعدها الدال، إدريس. فجاء إلى كل روايات أحمد بن إدريس التي يرويها عنه علي بن إبراهيم ووضعها في مكان واحد. نفس أحمد بن إدريس أيضا يروي عن الرواة، افترضوا يروي، افترضوا افتراضها عن أحمد بن محمد بن عيسى، ويروي عن بشر بن فلان. فقال كما أن الشيخ نبدأ بالحرف الأبجد الأول فيه، شيخ الشيخ نبدأ بالحرف الأبجد الأول فيه، شيخ شيخ الشيخ أيضا نبدأ بالحرف الأبجد الأول فيه، فتجتمع أسانيد كل واحد من الرواة في مكان واحد. طبعا يا إخوان ما رح تجتمع عندنا بهالطريق روايات أحمد بن إدريس في كل الكافي كلها في مكان واحد، انتبهوا. الوحيد اللي رح تجتمع رواياته كلها في مكان واحد هو الشيخ المباشر علي بن إبراهيم، لكن شيخ الشيخ أحمد بن إدريس بحسب مثالنا الافتراضي ما رح تجتمع رواياته كلها في مكان واحد إلا التي يرويها عنه علي بن إبراهيم، أما التي تروى بواسطة العدة وين رح تجتمع؟ رح تجتمع في مكان واحد لكن بعد العدة. فبس الشيخ المباشر هو الذي تجتمع رواياته في مكان واحد، أما غير الشيخ المباشر فرح تتفرق رواياته على كل شيوخ المصنف الذين يروون عنه، إذا كل شيوخه يروون عنه، إذا اثنين أو ثلاثة من شيوخه يروون عنه رح تجتمع رواياته في ثلاثة أماكن. شيوخ الشيوخ بعد رح تصيد الطين بلة هنا، رح يتشتتون أكثر، لأن الرواة عنهم إذا كانوا 20 30 40 رح تتشتت رواياتهم في 40 مكان وهكذا. قال على أي حال هذا شر لا بد من السير بروجوشتي، لا توجد طريقة لجمع الروايات إلا هذه الطريقة، فأنا لابد أن أجمع الأسانيد في مكان واحد ولابد أن يكون على أساس منطقي. الأساس المنطقي هو اختيار الشيوخ، بس أنا أسوي لكم في الخدمة. يقول السير بروجوشتي يوجد أشخاص كثيروا الرواية جدا بمعزل عمن يروي عنهم من مشايخ المصنف، مثل منه أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى، إبراهيم بن هاشم. قال هؤلاء الذين تكثر الرواية عنهم جدا ولو لم يكونوا مشايخ مباشرين للمصنف أجمعهم في مكان واحد بمعزل عمن يروي عنهم، وأذكر من يروي عنهم لأنهم شخصيات كثيرة الدوران في الكتاب، بعضهم يروي عنه 5000 رواية المصنف، بعضهم أكثر مثل سالم بن زياد يروي عنه قريبا من 5000 رواية. على هذا الأساس يقول السيد البرجوجي أنا سأستحصل من خلال تجريد الأسانيد كلها على موسوعة كاملة شاملة لكل أسانيد الراوي في كتاب الكافي، ثم من أخلص لكم الكافي إن شاء الله أجي لبقية الكتب، وأنا هدفي أن أجمع كل أسانيد الشيعة لراوي من خلال كل كتاب كتاب على حدة، فيمكن بمراجعة الكتب حينئذ الاطلاع على كل أسانيد الراوي مو على بعض أسانيد الراوي، وبالاطلاع على كل أسانيد الراوي نحصل على نتيجة ملموسة فيما يرتبط بعدة أمور، فيما يرتبط بتصحيف السند،
أسماء الرواة، فيما يرتبط بقلب السند، فيما يرتبط بطبقة الراوي، فيما يرتبط بتمييز المشتركات، رح نحصل على نتيجة. ليش؟ لأن الاستقراء تام صار في كل الروايات الواصلة إلينا من هذا الراوي. وبدأ بهذا العمل سيد برجودي قبل انتقاله إلى قم في بروجر، وصرف عليه عمر، بحيث هو يقول ثمرة عمري هذا الكتاب. وللأسف الظاهر ما كان عنده لجنة تعمل في هذا الكتاب، كان هو رضوان الله تعالى في الدرجة الأساسية والذي يعمل هذا العمل، ولم يوفق لعمل هذا العمل لكل الكتب، مضافا إلى أن عمله رضوان الله تعالى عليه بقيت فيه نواقص فنية كبيرة نأسف من عدم الاهتمام برفعها إلى يومنا هذا، لأن الكتاب طبع أخيرا. هذا من دواعي السرور، إلا أنها من دواعي الأسف أنه طبع على طريقته الأولى التي صنفها عليه صاحبه، حتى طباع حروفيها لم يطبع، طبع بقلم تلميذه الذي كان يدرس عنده كما نقله. المهم في المقام يا إخوان الموسوعة الرجالية للسيد البرجورجي، من المناسب أن نشرح طريقة البرجوردي بكلامه هو، ولو شوية صارت صفحتين ثلاثة مو مشكلة. قال رضوان الله تعالى عليه: إني حينما كنت أتصفح الجوامع العظام لتتبع ما أورد فيها من روايات الأحكام، يعني الكتب الأربعة قصده، وأراجع لتعرف أسانيدها ما صنفه علماؤنا في فني الرجال وتمييز المشتركات، تمييز المشتركات ما أحد صنف عندنا غير الطريحي والكاظمي وجامع الرواة، رأيت أن في الطائفة الأولى من هذه الكتب، يعني كتب الرجال، نقائص منها إهمالها ذكر كثير ممن تضمنته الأسانيد من الرواة، هذا صحيح وأنا ذكرته مرارا، وعدم تعرضها في تراجم من ذكر فيها منهم لبيان طبقته وشيوخه الذين روى عنهم وتلامذته الذين تحملوا عنهم، مع أن هذه من أهم ما له دخل في الغرض من ذلك الفن، من فن الرجال معرفة طبقة الراوي وأنه ما هو موقعه في الطائفة، من هم شيوخه، من هم تلامذته، مهمل هذا في كتبنا الرجالية، إذ يستدل بالأول. ما هو الأول؟ بيان الطبقة. يتبين الإرسال في كثير مما توهم أنها من الأحاديث الصحيحة. أنا ذكرت لكم مرارا أنه لا يكفي للحكم على سند بالصحة أن تكون كل رجال السند ثقات، لأنه قد يكون الراوي يروي عن شخص لم يدركه، مات قبل ولادته، فيكون السند منقطع حينئذ، ولو كانت صورته كل الرجال ثقات لا يمكن الاعتماد عليه. وللأسف محققون لأنهم لم يدققوا في فن الطبقات وقعوا في التباسات كبيرة في هذا الجانب. إذ بالأول يتبين الإرسال، يعني معرفة الطبقة، في كثير مما توهم أنها من الأحاديث الصحيحة، وبالثاني ماذا؟ معرفة التلامذة والشيوخ، يعرف مرتبة الرجل في فن الحديث. تعرف كم رواية عنده هذا في الفقه؟ هل عنده روايات عقائدية أو لا؟ يجمع الروايات في مكان واحد، المسند، المشهور بالمسند، يعرف وضع الرجل، كمية أساتذته تعرفنا أيضا بوضعه العلمي، كمية الآخذين عنه والراوين عنه تعرفنا أيضا بوضعه العلمي، أنه كان علما في الفن في أيامه، ومنزلته عند أهله في زمانه. وأن الطائفة الثانية منها، الطائفة الأولى من الكتب ما هي؟ كتب الرجال. الطائفة الثانية ماذا كانت؟ لا تغني من غرضها شيئا، تمييز المشتركات، يعني مشتركات الطريحي، مشتركات الكاظمي. ليش؟ إذ لم يبحث فيها عما هو موضوعها وأسانيد الروايات بأشخاصها، بل استقرؤوها استقراء ناقصا، كل على حسب وسعه، كما ذكرت قبل قليل بالنسبة للطريحي، ثم بالنسبة تلميذه ثم بالنسبة لصاحب جامع الرواة، واستنبطوا منها قضايا كلية. يقول استقرأوا بعض المفردات واستنتجوا نتائج كلية. واضح أكو طفرة نوعية، هذا هو التمثيل الغير المعلل، ولا شك ولا ريب في أنه ستكون النتيجة طفرة، وفي أحسن حالاتي ألا توجب إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ذكروها في تلك الكتب على وجه الفتوى، أو استشهدوا عليها بشواهد قليلة من جزئياتها، جزئيات الأسانيد، مما لا يوجب للمحصل علما ولا ظنا، ولا يخرجه عن حدود التقليد باعا ولا شبرا. يعني إذا نتبع الطريح نتبعه اتباع أعمى، لا لأن عمله أوجب عندنا الإطمئنان بل ولا الظن. ويقول ولأجل ذلك صارت تلك الكتب متروكا، هكذا يعبر، هي متروكة عند أهل العلم رأسا. ما نجد أهل العلم اهتموا مزيد اهتمام بها الكتب أبدا، لأن نتائجها لا يمكن الاعتماد عليها في الشرعية، لأنها غير قطعية فتكون حجة من باب القطع، غير اطمئنانية فتكون حجة من باب الصيغة العقلية القائمة على العمل بالاطمئنان المنضاد، ظنية، ولم يقم دليل على حجية هذا الظن بالخصوص بالطبع، فتكون منضوية تحت قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، ومن هنا أهملت هذه الكتب. إذا كان هذا هو الإشكال على السابق، أنت سيدنا ماذا تعمل؟ ما هو الموجود في جعبتك لدينا من جديد؟ يقول ما أدري الوقت يسمح لنا بالتتمة قراءة سريعة ما نقدر، يكفي هالمقدار يا إخوان اليوم لنبدأ، لأن بدأ السيد البروجردي بشرح منهجه هو رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.